العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره عليكم السلام ورحمة الله: ثالثها أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما. بعد أن بين المصنف في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي مهدت قبل الخوض في تفاصيل ما اعتبر شرعا أو عقلا من الأمارات، بعد أن بين في الأمر الأول إمكان التعبد بالظن، الإمكان الذاتي للتعبد بالظن، وأن الحجية ليست من لوازم الظن، الظن ليس كالقطع بحيث تكون الحجية لازمة من لوازم الظن، هذا تقدم في الأمر الأول من الأمور الثلاثة. وتقدم في الأمر الثاني الإمكان الوقوعي للتعبد بالظن، يعني يمكن وقوعا التعبد بالظن، والشارع المقدس إذا تعبدنا بالظن لا يلزم من ذلك محذور، لا يلزم من وقوع التعبد بالظن محذور. وقد أجاب المصنف عن شبهة أو شبه ابن قبة بالإجابات الثلاثة المتقدمة. بعد أن فرغنا من هذا إجا إلى الأمر الثالث. هذا الأمر الثالث معقود لتأسيس القاعدة وتأسيس الأصل عند الشك في الحجية. ما هي القاعدة؟ ما هو الأصل عند الشك في الحجية؟ إذا شككنا في حجية ظن من الظنون، إذا شككنا في اعتبار ظن من الظنون، وما قام الدليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره، فما هو الأصل؟ الطريق الظني تارة يكون مقطوع الحجية، مرة نقطع بحجية طريق، كما في خبر الثقة قام الدليل القطعي على حجية خبر الثقة، خبر الثقة حجة، هو معتبر شرعا، الظن الناشئ من خبر الثقة معتبر عند الشارع، دل الدليل القطعي على ذلك. مرة نعلم بحجية الطريق، ومرة بالعكس نعلم بعدم حجية الطريق، كما في القياس، نحن نعلم بعدم حجية القياس وأن الشارع لم يعتبر القياس، قام الدليل على ذلك، قد يقال بتواتر الأخبار الدالة على النهي عن العمل بالقياس، الذامة للعمل بالقياس، الناهية عن العمل بالقياس. فمرة نعلم بالحجية، مرة نعلم بعدم الحجية، وأحيانا نشك، لا كلام لنا في صورة العلم، وإنما كلامنا في صورة الشك. إذا شككنا في حجية طريق، فهل هناك أصل يعول عليه أو لا؟ ما هو الأصل عند الشك في الحجية؟ كما لو شككنا في حجية الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية لا نعلم هل أن الشارع اعتبرها طريقا وحجة فيما بين العبد وربه أو لا، فما هو الأصل الجاري عند الشك في الحجية؟ قالوا الأصل عند الشك في الحجية وعدم الحجية، الأصل هو عدم الحجية، الأصل عدم الحجية، وذكروا الدليل على ذلك. المصنف ذكر دليلا على ذلك، وحاصل هذا الدليل يتضح من خلال النقاط الآتية. راح نبين دليل المصنف من خلال نقاط، دليل على شنو؟ دليل على أن الأصل عند الشك في الحجية وعدم الحجية، الأصل هو عدم الحجية. النقطة الأولى هي أن للحجية آثار أربعة تقدمت، الحجية لها آثار أربعة تقدم الحديث عنها. شنو آثار الحجية؟ أولا المنجزية، المنجزية التي تعني أن الحكم ثابت في ذمة المكلف ويجب على المكلف أن يمتثل، فلو خالف استحق على ذلك العقاب. هذا معنى المنجزية، يعني استحقاق العقاب في ظرف المخالفة. الأثر الثاني المعذرية، الحجة معذرة، يعني شنو معذرة؟ يعني أن المكلف لو تابع الحجة، لو تابع الطريق وتبين الخطأ يكون معذورا ولا يكون مستحقا للعقاب فيما إذا خالف الواقع. الحجة قامت على حلية لحم الأرنب وعدم حرمة لحم الأرنب، وتناول المكلف لحم الأرنب مدة من الزمن، ثم تبين الخلاف وأن لحم الأرنب حرام، هل يكون معاقبا؟ الجواب لا، يكون معذورا إذا تابع الحجة وتابع الأمارة مثلا. هاي النقطة الأولى، النقطة بعدنا ما كملنا، هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث الانقياد والتجري، الأثر الثالث والرابع التجري في ظرف المخالفة، إذا كانت الأمارة، إذا كان الطريق الظني غير العلمي، إذا كان مخالفا للواقع، فإذا وافق المكلف هذا الطريق المخالف للواقع هذا شو نسميه؟ نسميه منقاد ويستحق ثواب الانقياد. ما نقول عنه مطيع، ليش؟ لأن الإطاعة لابد يعني من مطابقة الواقع. في الإطاعة تعني الإتيان بالواجب واقعا مثلا، هذا يقولون عنه مطيع. أما من يأتي بما قامت الأمارة عليه وكانت الأمارة غير مصيبة للواقع، هذا يقال عنه منقاد. الذي يخالف في ظرف الخطأ، الذي يخالف في ظرف خطأ الحجة، الحجة قامت عنده وخالف الحجة وتبين خطأ الحجة، هذا شو نقول عنه؟ نقول عنه متجري. فإذا الحجية لها آثار أربعة: المنجزية والمعذرية وكون المخالف متجريا والموافق منقادا في ظرف الخطأ. هاي آثار الحجية الأربعة، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحجية كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة، الحجية أمر معتبر شرعا، الحجية من الاعتبارات الشرعية، أمر الشارع يعتبره، وبينا سابقا أن اعتبار الحجية وجعل الحجية للظن لا ممتنع ذاتا ولا ممتنع وقوعا، فيمكن للشارع أن يجعل الحجية للظن. والمقصود بالحجية، دائما نكرر حجية وحجة، شنو المقصود بالحجية؟ المقصود بالحجية هو صلاحية الشيء لأن يحتج به، لأن يكون موضع احتجاج من قبل المولى أو من قبل العبد. صلاحية الشيء لأن يحتج به على الطرف الآخر، هذا هو معنى الحجية، هو معنى الحجية. فالحجية من جانب المولى تعني قطع عذر العبد، إذا احتج المولى على العبد هذا شنو معناه؟ معناه أن المولى يقطع العذر، يقطع عذر العبد، ولا يكون العبد معذورا عند مولاه ويكون مستحقا للعقاب. هو إذا أقام له خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة وترك صلاة الجمعة، المولى يحتج بخبر الثقة على العبد، يقول له ألم أخبرك الثقة بوجوب الجمعة؟ لما لم تصل الجمعة؟ المولى إذا قال للعبد ذلك حينئذ ينقطع عذره، ينقطع عذر العبد، ولا يكون العبد معذورا بل يكون ملاما ومستحقا للعقاب. بالعكس، من جانب العبد الحجية من جانب العبد تعني أن يكون العبد معذورا في ظرف المخالفة ويكون مؤمنا، يكون في أمان إذا خالفه، كما لو قام خبر الثقة على عدم وجوب صلاة الجمعة وترك صلاة الجمعة وتبين الوجوب في الواقع. العبد له أن يحتج على مولاه ويقول أنا تابعت الحجة غاية ما في الباب أن الحجة لم تصب الواقع فيكون معذورا، لا يستحق حينئذ العقاب. هذا معنى الحجية. معنى الحجية هو صلاحية الشيء لأن يحتج به من قبل المولى على عبده أو من قبل العبد على مولاه. مرة في جانب المنجزية المولى يحتج على العبد، ومرة في جانب المعذرية من العبد على مولاه. ومن هنا احنا رتبنا أثري الحج المنجزية والمعذرية على الحجية من هذا المعنى، باعتبار أن الحجة تعني صلاحية الشيء لأن يحتج به. منا انتزعنا ومنا رتبنا أثر المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية أثران يثبتان للحجة. فشنو اللي يريد نقوله بهاي النقطة؟ يريد نقول أن الحجية أمر معتبر من الشارع، اعتبار من الاعتبارات الشرعية، اعتبار من الاعتبارات الشرعية. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة، المجعولات الشرعية اللي منها الحجية وآثار المجعولات الشرعية، الآثار التي تترتب على المجعولات الشرعية، تارة تترتب على ذات الموضوع، على الموضوع بوجوده الحقيقي الخارجي، كما في ترتب الحكم الشرعي على موضوعه، الحكم الشرعي الواقعي. الحكم الشرعي الواقعي يترتب على الشيء بوجوده الخارجي، بوجوده الواقعي، كما في ثبوت الحرمة للخمر. الحرمة الثابتة للخمر، هاي حرمة ثابتة للخمر بوجوده الواقعي. الخمر بوجوده الواقعي يكون حراما. هذا نحو من أنحاء المجعولات الشرعية، هذا نحو من أنحاء آثار المجعولات الشرعية. الآثار تترتب على الوجودات الواقعية للأشياء، سواء هذا معنى الوجودات الواقعية، سواء علم المكلف أو لم يعلم. المكلف علم بالموضوع أو لم يعلم بالموضوع، علم بالحكم أو لم يعلم بالحكم، علم المكلف وجهله هذا ما له مدخلية في ترتيب الأثر. الحرمة ثابتة للخمر سواء علم المكلف أو لم يعلم. الحرمة ثابتة للخمر، الحكم الواقعي ثابت للموضوع تبعا للمصلحة والمفسدة سواء علم المكلف أو لم يعلم. ما له علاقة علم المكلف، ما له مدخلية في ترتب الأثر. هذا نحو من أنحاء المجعولات وآثار المجعولات. تارة أخرى لا، الآثار تترتب على المجعولات الشرعية لكن لا بوجودها الواقعي. الأثر لا يترتب على مجرد الوجود الواقعي للشيء، مجرد الوجود الواقعي للمجعول، وإنما يترتب على الشيء بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. هو ليس كالحكم الواقعي، الحكم الشرعي الواقعي الثابت لموضوعه بلا مدخلية لعلم المكلف، وإنما الأثر يترتب للمجعول بوجوده العلمي. هذا قد ينظر إلى مثلا بمسألة بالحكم بجواز التصرف في مال الغير، الحكم بجواز التصرف في مال الغير هذا حكم شرعي. الشارع المقدس يقول يجوز لك أن تتصرف في كتاب زيد مثلا، هذا حكم شرعي. شنو موضوعه؟ موضوعه كما يقولون موضوعه رضا المالك وطيب النفس، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. إذا طابت نفس زيد ورضي زيد يجوز أن يتصرف، لكن هذا الجواز، جواز التصرف، ليس، شوفوا أخواني، ليس مترتبا على واقع الرضا، على واقع طيب النفس، مو على طيب النفس بوجود الواقعي سواء علم أو لم يعلم الطرف الآخر، لا، وإنما يترتب على وجود العلمي. لا يجوز لعمر أن يتصرف في مال زيد إلا مع علمه ومع إحرازه لطيب النفس وللرضا. إذن الإحراز العلم هذا جزء من الموضوع، ليس تمام الموضوع هو الرضا، مو فقط الرضا، وإنما لابد أن يحرز الرضا. فالرضا بوجود العلمي هو الذي يكون موضوعا لجواز التصرف، مو أن زيد يرضى في الواقع وعمر لا يعلم فيجوز أن يتصرف. بعدين يقول ها شوفوا مو قلت لكم يرضى، لا هذا مو كافي، لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون محرزا للرضا، لابد أن يكون عالما. فالرضا بوجود العلم هو المؤثر في جواز التصرف، ليس الرضا بوجود الواقعي علم أو لم يعلم كما كان في سائر الأحكام الواقعية. هذان نحوان من الآثار، آثار المجعولات الشرعية مرة تترتب على الوجود الواقعي، مرة تترتب على الوجود العلمي. النقطة الرابعة في بيان الحجية، والحجية من أي النحوين؟ الحجية من النحو الأول. شنو الحجية من النحو الأول؟ يعني الحجية مجعول شرعي، مو قلنا مجعول شرعي بالنقطة الثانية، وقلنا بالنقطة الأولى أن الحجية لا، ها آثار أربعة. هاي الآثار اللي ذكرناها بالنقطة الأولى التي تترتب على الحجية المجعولة اللي أشرنا إلى بالنقطة الثانية، هل أن الآثار من قبيل الأول يعني المنجزية والمعذرية تترتب على الحجية بوجودها الواقعي، أو لا هي من قبيل الثاني وأن الآثار تترتب على الحجية بوجودها العلمي؟ يعني لابد أن نعلم بالحجة، نعلم بحجية الشيء حتى تترتب الآثار. إحنا مو قلنا عندنا آثار الحجية وذكرنا آثار الحجية بالنقطة الأولى، وقلنا الحجية مجعول شرعي. بالنقطة الثالثة قلنا عندنا نحوين من المجعولات، مجعولات تترتب عليها الآثار بوجوداتها الواقعية، ومجعولات تترتب عليها الآثار بوجوداتها العلمية، بوجودها العلمي. الحجية مجعول، نريد نشوف صغرويا هي من أي قبيل، من قبيل الأول لو من قبيل الثاني. المصنف يقول بوضوح هي من قبيل الثاني، الحجية من قبيل الثاني، الوجدان يشهد بذلك، العقلاء أيضا يحكمون بذلك. آثار الحجية إنما تترتب على الحجية المعلومة ولا تترتب على واقع الحجية، الحجية بوجودها الواقعي. إذا علم المكلف بحجية الطريق حينئذ يكون هذا الطريق منجزا ومعذرا ويترتب الانقياد والتجري. أما إذا كانت الحجية مجعولة في الواقع، الشارع المقدس جعل الحجية للشهرة، أفرض مثلا بالواقع هو تعبدنا بالشهرة، لكن المكلف ما وصل إلى هذا التعبد، ما وصلت إلى هاي الحجية، هو لا يعلم بحجية الشهرة، حينئذ لا يترتب لا التنجيز ولا التعذير ولا الانقياد ولا التجري، كل الآثار لا تترتب، إنما تترتب الآثار على الحجية المعلومة. إذا علم بالحجية حينئذ تترتب الآثار. الحجية تماما تماما كما في الرضا وطيب النفس، الرضا وطيب النفس لا بد في ترتب الآثار من أن يكون محرزا ومعلوما، لا بد أن نحرز الحجية حتى تترتب الآثار من المنجزية والمعذرية. وذلك لأن المكلف إذا لم يعلم بالحجية ولم تصل الحجية المجعولة، احنا مو قلنا الحجية مجعولة، الشارع يجعل الحجية للظن، هذا الجعل إذا لم يصل للمكلف، إذا لم يصل الجعل للمكلف ولم يعلم المكلف بحجية هذا الطريق، لم يعلم المكلف بحجية هذا الطريق، حينئذ ليس للمولى أن يعاقب هذا العبد على مخالفة هذا الطريق، ليش؟ لأنه هو لا يعلم بالحجية، فإذا خالف خالف قرأ، أكو شهرة فتوائية على حكم من الأحكام، لكن ما رتب الأثر على هاي الشهرة. ليش؟ لأن لن تصل الحجية، حجية الشهرة لن تصل للمكلف. حينئذ لا يحق للمولى أن يعاقب هذا العبد، عقاب العبد حينئذ سوف يكون من قبيل العقاب بلا بيان، ويكون قبيحا. هو ما مبين إليه، ما وصل إلى الحجية، وما وصل ما وصل إلى الطريق. مرة يصل إلى الطريق لكن ما يصل الصغرى، ما تصل مثلا، هو يعلم أن خبر الثقة حجة لكن ما قام خبر الثقة على حرمة لحم الأرنب وأكل لحم الأرنب، لا يكون معاقبا، لأن هذا العقاب سوف يكون بلا بيان. العقاب بلا بيان قبيح بحكم العقل، لا يصدر من المولى الحكيم. ومرة لا، أصلا الطريق ما يصل إليه، الصغرى واصلة لكن كبرى الحجية ليست واصلة، هو لا يعلم بحجية الشهرة فخالف الإجماع المنقول. ما يدريش، ما يدري الإجماع المنقول حجة، ما قام الدليل على حجية الإجماع المنقول، فلم يرتب أثرا على هذا الإجماع المنقول. عقاب حينئذ يكون بلا بيان. ليش؟ لعدم علمه بالحجية. بالعكس أيضا، بالعكس، المكلف إذا شك في حجية طريقه، إذا ما علم بحجية الطريق، ليس له متابعة هذا الطريق، لا يكون عذرا، لا يكون عذرا. هو مثلا صلى شك في وجوب السورة وعدم وجوب السورة، واعتمد على الإجماع المنقول وقال السورة مواجبة وصلى من دون سورة، المكلف لا يكون معذورا حينئذ. المعذرية لا تترتب مع عدم العلم بالحجية، لا يكون معذورا. ليش لا يكون معذورا؟ لأن قاعدة الاشتغال سوف تكون جاري. يقول له أنت تعلم باشتغال ذمتك بالصلاة، هذا الاشتغال يقيني، لابد أن تفرغ الذمة على نحو اليقين. شلون تفرغ الذمة على نحو اليقين؟ بأن تأتي بالسورة، إذا جئت بالسورة تكون على يقين من فراغ الذمة. أما مجرد التابع الإجماع المنقول الذي لا تعلم بطريقيته واعتباره، هذا ليس يقينا بالفراغ، فتبقى ذمتك مشغولة ولا علم لك بالفراغ، لا علم لك بالبراءة. فإذا سواء شك في الحجية، يعني إذا شك في الحجية لا تترتب آثار الحجية، إذا لم يعلم. الآن ما قاعد نتحدث عن الشك، وإنما نتحدث عن العلم. نقول يعتبر في ترتب الآثار العلم، يعتبر في ترتب الآثار العلم بالحجية. ما لم يعلم بالحجية لا تترتب الآثار للمنجزية ولا المعذرية، وحينئذ يتضح دليل المصنف، يتضح حينئذ أن الشك حينما يشك المكلف في الحجية الأصل يقتضي عدم الحجية. ليش؟ لأن الآثار إنما تترتب على الحجية المعلومة، الحجية المحرزة، ومع الشك لا علم بالحجية. إذا شك في الحجية لا يكون عالما في بالحجية. وحينئذ شوفوا أخواني هاي النقلة، قلنا أن الآثار إنما تترتب على الحجية المعلومة، حجية المعلومة. فإذا شككنا في الحجية، إذا شككنا في الحجية حينئذ لا يكون هذا الطريق المشكوك حجة، وحينئذ نقطع بعدم ترتب الآثار، مو نشك بترتب الآثار، نقطع بعدم ترتب الآثار. ليش؟ لأن الآثار تترتب على الحجية زائدا العلم، مو الحجية المعلومة، نعلم بالحجية. يعني يكون الشارع المقدس يجعل الحجة واقعا ويصل إلينا هذا الجعل والاعتبار بالعلم، كن نقطع بالحجية، نعلم بالحجية المجعولة من قبل المولى، حينئذ تترتب الآثار. مع الشك نقطع بعدم ترتب الآثار، مو نشك في ترتب الآثار، مو فقط نشك نقول والله من أدري هاي منجزية معذرية، لا، مو شك، نقطع بعدم ترتب الآثار. وذلك لأن الآثار كما قلنا تترتب على الحجية المعلومة، فالعلم بالحجية وإحراز الحجية جزء الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ولو بانتفاء بعض أجزائه يرتفع الحكم قطعا بمقتضى علية الموضوع للحكم. انتفاء الموضوع، انتفاء الحكم وارتفاعه بانتفاء بعض أجزاء الموضوع، هاي قضية عقلية ما تحتاج إلى مزيد بيان. إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. الآثار المترتبة على الحجية المعلومة في ظرف الشك وانتفاء العلم ترتفع هاي الآثار قطعا. ليش؟ لأن العقل يحكم بأن الحكم منتفي، الأثر يرتفع إذا ارتفع وإذا انتفى بعض أجزاء موضوعه. أفرض الحجية مجعولة بالواقع، لكن طالما المكلف لا يحرز الحجية ولا يعلم بالحجية، حينئذ لا تترتب الآثار قطعا، تنتفي الآثار جزما. لا، مو نشك في ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار، وإنما نقطع بعدم ترتب الآثار. ومن هنا قالوا، لذلك قالوا الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. شلون؟ إذا قطعت بعدم الحجية أنت تقطع بعدم الآثار، إذا شككت في الحجية أيضا لابد أن تقطع بعدم ترتب الآثار. الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، والنتيجة أن الأصل الجاري حينما نشك في الحجية وعدم الحجية، الأصل هو عدم الحجية. فإذا قام الطريق المشكوك في اعتباره وفي حجيته، حينئذ لا مجال لترتب آثار الحجية. نعم، نستدرك فقط هاي النقطة. نعم، عند قيام الطريق المشكوك افرض الإجماع المنقول، شك في حجيته وفي اعتباره، وأجمعوا على حكم من الأحكام، وكان في الواقع هذا الطريق خالفا مخطئا، تبين عدم إصابة هذا الطريق المشكوك الاعتبار، عدم إصابته للواقع، عدم موافقته للواقع، والمكلف انقاد لهذا الطريق، والمكلف خلينا نفترض يشك في حجية الإجماع المنقول، وشاف كلمات الأصحاب نقل إلى الإجماع، فنقل إلى الإجماع على حكم، وتابع هذا الإجماع المنقول وتبين عدم موافقته للواقع، لكن هو حينما تابع هذا الطريق مو الغرض منه الانقياد، مو الغرض منه متابعة هذا الطريق بما هو مشكوك الحجية، وإنما من باب الاحتياط مثلا، قال الثاني أشك في حجية الإجماع المنقول، ما خسران شيء، خلي أتابع احتياطا، هذا يكون حسن ويكون بذلك منقادا، لكن مو معنى ذلك يترتب بعض آثار الحجية. احنا مو قلنا الانقياد أثر من آثار الحجية، آثار الحجية أربعة، واحد من أهل الانقياد، مو معنى ذلك أننا رتبنا أثرا من آثار الحجية حتى تقول ها شلون ترتبون الحجية، ترتبون أثر الحجية على الحجية المشكوكة. لا، هذا الانقياد وثواب الانقياد هذا ليس من باب الانقياد للحجة، وإنما هذا من باب حسن الاحتياط. الاحتياط حسن على كل حال، العقل يحكم بحسن الاحتياط، لذلك هو يحصل على شيء من الثواب، لا لأجل ترتب الانقياد الذي هو أثر من آثار الحجية على مشكوك الحجية. الطريق الذي يشك في حجيته ويشك في اعتباره لا يترتب عليه شيء من الآثار، لا يترتب لا الحجي لا المنجزية ولا المعذرية ولا التجري ولا حتى الانقياد، مو من باب موافقة المشكوك احنا نقول له انت منقاد، وانما من باب الاحتياط. الاحتياط حسن، هذا نحو من انحاء الانقياد، فيستحق ثوابا على احتياطه، مو ان ذلك انقياد من باب الموافقة لمشكوك الحجية. هذا بعنوان الاستدراك ذكر المصنف. قال: قال ثالثها ثالث هاي الأمور التي مؤهدت قبل الخوض في الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، أن الأصل يعني القاعدة، أن الأصل القاعدة فيما لا يعلم اعتباره، الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوصي شرعا، الأصل في الظن اللي لم يعتبر بالخصوص، يعني ما قام الدليل الخاص على اعتباره مثل الدليل القائم على حجية الظن الناشئ من خبر الثقة الذي لا يعلم اعتباره بالخصوص، أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوصي شرعا، الشرع المتعلق باعتباره الذي لا يعلم اعتباره شرعا بالخصوص، بالخصوص يعني في قبال الظن المطلق الذي قام دليل الانسداد على اعتباره، دليل الانسداد لو تم لا يكون دليلا على حجية ظن بالخصوص، وإنما يكون حجة دليلا على حجية مطلق الظن من أي منشأ كان، مطلق الطرف الراجح. لذلك هو يقول بالخصوص، يعني ماكو دليل بالخصوص على اعتباره، يقول أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا، ولا يحرز التعبد به واقعا. هذا أشبه بعطف التفسير، كأنما قاعد يفسر الكلام اللي تقدم، قال لا يعلم اعتباره ولا يحرز التعبد به واقعا، الأصل أن الأصل عدم حجيته شنو جزما مو شكا، لا جزما، حينما نشك الآثار جزما لا تترتب، هو جزما ليس بحجة قطعا. يقول أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره عدم حجيته جزما، عدم حجية ما لا يعلم، ما لا يعلم هذا الضمير يعود على الموصول اللي هو ما لا يعلم اعتباره، هذا الضمير راح يجي ويانا يستمر ويانا إلى آخر هذا المطلب حتى لا ننسى، عدم حجيته، عدم حجية منه، هذا الطريق اللي لا نعلم باعتباره بالخصوص، عدم حجيته جزما يعني شنو، بمعنى عدم حجيته جزما يعني شنو، يعني قام الدليل القطعي على عدم اعتباره مثل القياس، يقول لا لا مو هذا مقصودنا، وإنما مقصودنا أن الآثار لا تترتب، الآثار قطعا لا تترتب، قاعد يفسر، شوفوا يحتاج إلى تفسير هذا، أنت تقول إحنا الآن قاعد نشك بالحجية، شلون تقول عدم الحجية جزما، شنو قام الدليل على عدم حجيته، عندنا رواية تقول مشكوك الحجية قطعا ليس حجة، لا لا، يعني شأن القياس يقول لا، وإنما مقصودي من عدم الحجية جزما يعني عدم ترتب الآثار قطعا، يقول بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه على ما لا يعلم اعتباره قطعا، شوفوا قطعا جزما، مو نشك في ترتب الآثار وإنما نقطع بعدم ترتب الآثار، لأن موضوع الآثار الحجية المعلومة مع انتفاء العلم، مع انتفاء بعض أجزاء الموضوع ينتفي الأثر قطعا. يقول بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة، شنو الآثار المتوقعة والمرغوبة من الحجة، هاي الآثار الأربعة هاي لا تترتب على مشكوك الحجية، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا. ليش؟ يقول فإن هاي الآثار لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا، هاي الآثار الأربعة تترتب على ما اتصف بالحجية فعلا، زين وشلون يتصف الشيء بالحجية فعلا؟ يقول لابد من العلم، لابد من العلم بالحجية، إحراز الحجية. يقول ولا يكاد يكون الاتصاف بها، لا يكاد يكون هيكون تام، لا يكاد يثبت، لا يكاد يوجد الاتصاف بالحجية فعلا بها، يعني بالحجية فعلا، إلا إذا أحرز التعبد به، إلا إذا أحرز التعبد بما لا يعلم اعتبار، إلا إذا أحرز التعبد وأحرز جعله طريقا متبعا. لا بد من الإحراز، لا بد من العلم. إذا علمنا بالحجية، إذا أحرزنا الحجية، حينئذ تكون الحجية فعلية، تتصف بالحجية فعلا. ليش لابد من الإحراز؟ يقول ضرورة أنه بدونه، بدون الإحراز لا يصح. أولا راح يحكي على المنجزية ثم على المعذرية. يقول ضرورة أنه بدونه، بدون الإحراز لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته، بمجرد إصابة منه ما لا يعلم، اللي قلنا ما الموصولة. هذا الطريق اللي أنت ما تعلم باعتباره، ما تعلم حجيته، مجرد مصادفته للواقع وتبين فعلا أن الإجماع المنقول مصادف للواقع، ما يجي الشارع المقدس يقول أنت تستحق العقاب لأن تبين المصادفة للواقع. هذا بمجرده هذا لا يؤدي إلى صحة المؤاخذة، طالما لا يحرز المكلف ولا يعلم المكلف. يعني أن الأثر بعبارة أدق، الأثر لا يترتب، هاي المؤاخذة والمنجزية لا تترتب على الحجية بوجودها الواقعي، مجرد كون حجة في الواقع هذا لا يعني صحة المؤاخذة. ليش؟ لأن المؤاخذة حينئذ سوف تكون من قبيل العقاب بلا بيان القبيح، حيث لا يعلم المكلف. يقول لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته، هاي بمجرد في قبال شنو؟ في قبال الإصابة المعلومة، يكون أكو إصابة وأكو علم بالإصابة. أما مجرد الإصابة من دون علم، من دون إحراز، هاي لا تبرر المؤاخذة والعقاب. هذا في جانب المنجزية. في جانب المعذرية أيضا كذلك، ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها، ولا يكون عذرا، هذا الذي لا يعلم اعتباره، لا يكون عذرا للمكلف لدى مخالفته، لدى مخالفته يكون. هذا الأثر الثاني. أولا تحدثنا عن المنجزية، الآن تحدثنا عن المعذرية. ولا يكون مخالفته تجريا، مخالفة ما لا يعلم اعتباره تجريا، ولا تكون موافقته بما هي موافقة انقيادا، انقيادا قبل وإن. هذا كله طبعا مع شنو؟ مع المخالفة، مع المخالفة. التجري والانقياد شو وقت يتحقق؟ مع المخالفة، إذا لم يكن مصيبا للواقع. ولا يكون مخالفته تجريا، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا. ثم بعد ذلك يستدرك. شنو معنى الاستدراك؟ هو قال ترى الانقياد لا يتحقق بمجرد موافقة الطريق المشكوك الحجية. الانقياد لا يتحقق. الانقياد متى يتحقق؟ بلحاظ الاحتياط وحسن الاحتياط يتحقق الانقياد. أما موافقة مشكوك الحجية من حيث هي موافقة لمشكوك الحجية، هذا ليس انقيادا، مو انقياد. يقول أنا أشك في حجية الإجماع المنقول، فراح أتابع الانقياد، أتابع عفوا الإجماع المنقول، هذا ليس انقيادا. الانقياد متابعة معلوم الحجة إذا لم يكن مطابقا للواقع، مصيبا للواقع. الانقياد مطابقة معلوم الحجة، حيث نحن لا نعلم بالحجة لا يتحقق الانقياد. موافقة المشكوك من حيث هي موافقة للمشكوك، هذا ليس انقيادا. نعم باعتبار حسن الاحتياط وباعتبار الموافقة للاحتياط هذا يكون انقيادا. يقول ولا يكون موافقته بما هي موافقة، يعني من حيث هي موافقة لمشكوك الحجية ولمشكوك الاعتبار، هذا لا يكون انقيادا. وإن كانت، يعني موافقته بما هي محتملة لموافقة الواقع، سيقول يعني احتمال أصادف الواقع مو لأجل متابعة هذا الطريق المشكوك، وإنما سخلي أتابعه لعلي أصيب الواقع، هاي لعله يصيب الواقع يعني احتياط، الاحتياط حسن ونحو من أنحاء الانقياد فيكون منقادا يستحق الثواب. يقول: وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك، كذلك يعني انقيادا، هو قال ليست انقيادا بما هي وإنما هي بما هي محتملة لإصافة لموافقة الواقع انقيادا، إذا وقعت برجاء إصابته، إذا وقعت هاي الموافقة برجاء إصابة الواقع. النتيجة شنو؟ هواي حكيت مصنفنا، يقول: فمع الشك في التعبد به، مع الشك في التعبد بما لا يعلم اعتباره يقطع بعدم حجيته. يعني شنو يقطع بعدم حجيته؟ قاعد يفسر: وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه، اللي قلنا أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. للقطع ليش يقطع بعدم الحجية؟ قاعد يعلل القطع بالقطع. ليش نقطع بعدم الحجية؟ يقول: للقطع بانتفاء الموضوع معه، موضوع الحجية وموضوع الآثار، موضوع الآثار شنو؟ الحجية المعلومة، مع الشك نقطع بعدم الموضوع، نقطع بانتفاء الموضوع، ومع القطع بانتفاء الموضوع لا بد أن نقطع بعدم ترتب الآثار. يقول: للقطع، هذا تعليل للقطع الأول، يقطع بعدم حجيته، قاعد يعلله. يقول: للقطع بانتفاء الموضوع، للقطع بانتفاء الموضوع معه، يعني مع الشك. هو شنو الموضوع؟ موضوع الآثار شنو؟ موضوع الآثار الحجية المعلومة، فإذا ما عدنا علم عدنا شك، يعني نقطع بانتفاء جزء من أجزاء الموضوع. للقطع بانتفاء الموضوع معه، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. وصلى الله على محمد وآل محمد.